كل الأنشطة والاستثمارات والمصالح ما بين أبناء المنطقة يجب أن تعامل معاملة دولفين. ما أقول لك لازم يكونون يوقفون دولفين، لا، كافة الاستثمارات يجب أن تحظى بهذه الميزة. فإذا كان الاستثمار أجنبي ويعبر عن مصالح الأجانب، إحنا نحافظ عليه ونهتم فيه وندلعهم. لكن إذا كان الاستثمار مرتبط بثروات أبناء المنطقة ومصالحهم واستثماراتهم، أو حتى الاستثمارات السيادية للدول، تم التضحية فيها.
مساكم الله بالخير. اليوم قعدنا مع السيد محمد البغلي، أبو حسين، متخصص ولا باحث في الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد ولا الصفحة الاقتصادية في جريدة الجريدة. اليوم تكلمنا عن ولا حاولنا بنظرة عامة نحلل الاقتصاد الخليجي، تكلمنا عن المشاريع الخليجية، تكلمنا عن الرؤى الخليجية، تكلمنا عن الاستثمارات الخليجية وبالأخص في الرياضة، سواء على مستوى محلي وإجلاب المناسبات الرياضية أو الاستثمار المباشر في الأندية الرياضية. نظرة عامة للاقتصاد، وتكلمنا عن التحديات اللي موجودة اليوم، أهمها النفط وتحديات التركيبة السكانية والشفافية في القرارات. إذا عجبتكم الحلقة حطوا لايك، وإذا تبون الحلقات تنزل عندكم بشكل مستمر تحطون سبسكرايب. هذا النوع من الدعم يساعدنا على الانتشار ومشاهدة ممتعة. فقدسية حديد،
قدساوي بعد، يلا زين، أكيد قدساوي بعد، شو نسأل السؤال هذا؟ لا، قدسية ليفربول.
قدسية ليفربول، ها؟
إيه.
شمال ليفربول؟
ليفربول سنة 86
إيه؟
كانت مباراة مع اليوفنتوس اللي صار فيها أحداث و...
إيه؟
يعني
إيه؟
ناس ماتوا،
صح،
ولغت المباراة وعاقبوا ليفربول. أنا لا شعوريا تعاطفت
لما المدرج طاح،
لما المدرج طاح وصار الشغب، بعدين فهمت ان جمهور ليفربول هم اللي غلطانين. استعطفت وياهم ذيك السنه، وكان ايان راش
صح
لاعبين الثمانينات، وكان فريق يعني
صح.
ف
طلع التقرير بعدين، كان في تقرير كنا طلع بعدين ما ادري باي جريده صار له يا على قبل فتره.
لا كان يعني هم اكثر من حادثه افتكر،
اي
بس اذكر هالحادثه، هالمباراه هذه سنه 86 و 85 اللي خلتني اشجع ليفربول، بالاضافه الى ان تلفزيون الكويت كان على القناة الثانية يعرضون يوم الجمعة الساعة 8،
زين،
برنامج عن الدوري الإنجليزي، بس هذا المنفذ الوحيد حق واللي تقرأ بالجرائد.
أول كنا نقرأ الصفحة الأخيرة وصفحة الرياضة، أنا كنت أقرأها وايد، كنت أقرأها
صدق، كنت أقرأ الجرائد تقريبا كاملة بالثمانينات،
كاملة يعني كل الجرائد،
مو كل جريدة يعني، أخبار سياسية
والاقتصادية،
لا اقتصادية لا طبعا، والسياسية لا، بس أقصد صفحات الثقافة، صفحات الرياضة،
أي
صفحة الدولية تقرأهم كذي يعني، تمر عليهم والأمانة يعني تقوي اللغة،
ها؟
تقوي اللغة وتخلي عندك يعني قدرة أن أنت تكتب جمل مترابطة.
ممتاز.
أي
أنا ولهت على سالفة الرياضة،
ترى كان في جريدة اسمها الجماهير،
ما أعرفها، متى هذه كانت؟
هذه طلعت بال 86-87، جريدة متخصصة يومية بس بالرياضة.
ممتاز.
ويمكن سنة أو سنتين أو ثلاث ما كملت،
الظاهر كان رئيس تحليل العرباوي وما قاموا يأخذون الدوري وقلوا.
لا كان أفتكر محسوب على الشهيد، من جماعة الشهيد يعني، قريب عليه يعني، صلة قرابة، أخوه يعني، قريب جدا،
صح بعد صار لازم طبعا، صح.
أي وبعدين وقفت كذي.
مساك الله بالخير أبو حسين.
مساك الله بالخيرات.
إحنا ودنا اليوم نسولف ولا نحاول نحلل الوضع الاقتصادي الخليجي، سواء على اللي قاعد يصير الحين أو وين رايح في المستقبل. وأنا أكلمك وأقرأ التقارير ولا المقالات اللي أنت تنزلها في جريدة الجريدة، فهمت أن عندك أنت بعض المقالات تتكلم فيها، ولا كثير من المقالات تتكلم فيها عن الشأن الخليجي والاقتصادي. ففي أشياء اليوم صايرة، وفي أشياء في خطط موجودة، وفي أشياء قاعد تصير لحظيا، مثلا الحين فكرة النفط وبايدن وسياسة بايدن. فودنا بشكل عام نحاول نحلل في موضوع الاقتصاد الخليجي. فبداية ودي أدش في، بما أن الحين تو صارت فكرة بايدن والنفط وقاعد نقراها إحنا بالأخبار ومو فاهمينها بالضبط، ودنا أنك تفهمنا إياها ونعرف شلون هي قاعد تأثر على الخليج بشكل عام، وإذا كان في تأثير بعدين راح نبي ندش في فكرة الاقتصاد الخليجي بشكل أخص يعني.
بداية أشكرك على هالدعوة،
حياك الله
فيصل، وما شاء الله برنامج يعني متميز، وانت شخص متميز للأمانة يعني. الله يعطيك
الله
العافية.
الله يحفظك.
يعني قبل لا نبتدي بأي موضوع بخصوص الاقتصاد الخليجي، الحلقة هذه احنا قاعد نسجلها في يوم انعقاد القمة الخليجية، قمة دول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات القادة، اللي يعني أنا يعني ملاحظ خلال سنوات طويلة أن الملف الاقتصادي ما كان مطروح نهائيا على جدول أعمال أي قمة. يمكن من تأسيس المجلس لليوم ما ناقشوا القادة أو يعني اجتماعات مجلس التعاون الخليجي ناقشت الملف الاقتصادي بشكل يعني التحدي الواضح والقوي اللي واجه دول الخليج. قد يكون يعني هذا يعني من الملاحظات اللي الواحد ياخذها على مجلس التعاون الخليجي. بالنسبه اللي تفضلت فيه موضوع
حتى اليوم الحين يعني ما في
حتى اليوم قد يكون
انا ابغى بتيني بتقول لي اليوم
لا لا لا
اوكي
حتى في يعني ممكن يدرج الموضوع في البيان الختامي. لكن مجلس التعاون الخليجي خلال 40 سنه لم يحسب له أي إنجاز اقتصادي واحد.
هي مو جزء من فكرة المجلس التعاون الخليجي هو الأمن الاقتصادي بشكل عام يعني.
التعاون والتكامل. هذا بالورق.
هذا أوكي.
هذا بالورق، لكن في الحقيقة يعني إذا بشكل سريع استعرض لك مجموعة من المشاريع الاقتصادية اللي مفروض أنها تقر من الثمانينات لليوم. السوق الخليجية المشتركة لم تقر.
شنو السوق الخليجية المشتركة؟
أن يكون هناك فتح للأسواق الخليجية بشكل يعني مبسط وسلاسة في تبادل السلع، وخلنا نقول يعني البضائع ما بين دول الخليج يكون في عندنا
ما يكون في ضريبة مثلا بيننا
ما يكون في ضريبة في معلومة أو يعني تعاملات خلنا نقول لها أفضلية للسلع الخليجية. هذا لم يحصل. الاتحاد الجمركي الخليجي أيضا من القضايا الشائكة والعالقة واللي فيها خلاف ما بين كل الدول الست مع بعضها البعض، ولم يدخل حيز التنفيذ الاتحاد الجمركي. عندك أيضا الاتحاد النقد الخليجي وما يترتب على العملة الخليجية الموحدة، وموضوع البنك المركزي الخليجي.
العملة الخليجية الموحدة هذه يعني الناس تيجي تقول لك والله احنا كعملة دينار الكويتي هي عملة قوية يعني، فهل اليوم احنا من صالحنا احنا نضحي، ولا هل هي راح تقوي العملة؟ شنو فكرتها؟
هو هذا السؤال رجل الشارع العادي، لكن بالمقابل كان في مجموعة من الأسئلة الأخرى حول مدى يعني تناسق السياسات النقدية والمالية في دول الخليج مع بعضها البعض قبل أن نفكر بالعملة.
أوكي.
صار في خلاف على اسم العملة، ريال ولا دينار ولا درهم، بينما لم يتم مناقشة أمور تفصيلية أكثر أهمية. وأعتقد أن الموضوع لأن احنا ناقشناه كفكرة رئيسية ما ناقشنا تفاصيله. صح. متى هي اليورو؟ بعد تعاون اقتصادي 40 سنة داخل أوروبا والاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة ومجموعة لا متناهية من السياسات الاقتصادية الموحدة في دول أوروبا، حتى كان هناك خلينا نقول
مبادرة.
العملة الأوروبية الموحدة اليورو هي يعني خلينا نقول درة التاج لهذا التعاون. احنا في الخليج لا، كنا نناقش العملة كبداية بينما لم نوحد سياساتنا الاقتصادية والمالية.
شنو نقصد توحيد السياسات الاقتصادية والمالية؟
سياسات البنوك المركزية، السياسات التجارية ما بين الدول بعضها البعض. يعني اهم شيء كان في الموضوع طبعا هو البنوك المركزية. ما كان في تعامل جدي فيه.
شنو فائدة توحيد السياسات يعني؟
توحيد السياسات ان انت اليوم عشان تعلن عن عملة خليجية موحدة يجب ان تكون عندك سياساتك في اتجاه الفائدة والودائع واسعار الصرف
واذا وحدناها هل هذا ممكن يعني
ينقلنا الى مرحلة اخرى
يقوي الاقتصاد ممكن يعني اذا فتحنا الاقتصاد على بعضه وكذي ولا يعني
طبعا شنو طبعا يزيد من عمليات التكامل الاقتصادي ويوسع من يعني القدرة على التعاملات التجارية المشتركة ويزيد من التعاملات التجارية البينية. اليوم التعاملات التجارية البينية لدول الخليج مع العالم تتجاوز تريليون دولار أمريكي.
شنو البينية؟ آسف.
ما بينها. ما بين مجلس التعاون والعالم.
أوكي.
لكن التعاملات البينية ما بين الدول بعضها البعض كست دول لا يتجاوز 80 مليار دولار.
شيء يعني مقارنة بالواحد
قليل 8 أو 7% يعني، ونصفها للإمارات وتوزع النسب على بقية الدول.
تمام. فهذه فكرة ال
هاي فكرة يعني مقدمة في التعاملات الخليجية خلنا نقول. تفضلت أنت بالسؤال عن
وشو اللي الحين دشنا بهالموضوع، شو اللي قاعد يعرقل التعاون الاقتصادي بشكل عام؟ يعني
غياب المشروع،
يعني مشروع الخليجي.
مشكلة مجلس التعاون الخليجي إن لم كمنظمة لم تتحول إلى البعد الاقتصادي، ظلت لا تزال في أبعادها السياسية والأمنية، وظلت في هذا السياق. يعني من بداية تأسيسه عام 81 هذا المجلس بسبب ظروف المنطقة والحرب العراقية الإيرانية لم يتطور إلى يعني منظومة اقتصادية تعبر عن مصالح هذه الدول على المدى الطويل. ظلت لا تزال منظومة سياسية أمنية.
هل في تنازل عن السيادة إذا كان في يعني نوع من التعاون
القوي؟ لا بالعكس، يعني هو موجود في يعني بروتوكولات مجلس التعاون موضوع التعاون والتكامل الاقتصادي.
يعني موضوع بريكزيت وشلون أنت وايد تقارن في موضوع بريكزيت، هذا موضوع ثاني. بس أقصد الحين دام يبنى طاري بريكزيت، بريطانيا جزء من البروباغاندا اللي صارت عشان يطلعون من بريكزيت أن يبون يردون السيادة والقرارات تكون داخل في بريطانيا بدل ما يكون مثلا جزء من القرارات الاقتصادية المهمة تخضع للاتحاد الأوروبي. هل هذا شيء مشابه ممكن يكون؟
ممكن إذا أنت مشيت طريق طويل في هذا الاتجاه، لكن أنت الحين للحين ما مشيت بولا شيء. أنت قدامك خطوات وايد من التكامل والتعاون ويعني وتبادل الخبرات والمنافع والسلع حتى تصل إلى مسألة أنك تناقش موضوع السيادة. لا إحنا قدامنا مساحات كبيرة.
فالسبب الرئيسي هو غياب المشروع.
أي نعم، خصوصا أن كل دول الخليج تناقش اقتصادياتها وعندها موضوع الرؤى، وراح نتطرق لموضوع الرؤى والتطور الاقتصادي، ولكن لما يقعدون على طاولة مجلس التعاون ينتهي هذا الأمر. بل أن خلال الأزمات العميقة اللي مر فيها العالم، مثلا أزمة عام 2008 الأزمة الاقتصادية والمالية، وأزمة 2014 تراجع أسعار النفط،
صح،
وأزمة 2020 كورونا. أزمة كورونا ما كان في سياسات اقتصادية خليجية موحدة، مفهوم أن هذه الدول تتصرف بشكل خلنا نقول شكل كمنظومة خليجية واحدة. لا، كل دولة لها تداعياتها ولها طريقتها في التعامل، وإذا يعني هذا حقق منافع فهو لنفسه، وإذا هذا طاح الله وياه، مثل ما صار يعني في أكثر من مناسبة.
فذكرت أنت عندك مقال عنوانه الاقتصاد ضحية الخلافات السياسية بين دول الخليج، وذكرت في المقال العلاقة الاقتصادية بين الدول الخليجية مختلة في أساسها الذي يعتمد على مبدأ التنافس أكثر من التكامل. يعني احنا قاعد ننافس بعضنا، في ناس تقول لك والله منافسة جيدة انه يكون في تنافس بين دول الخليج، بحيث انه لما يكون في تنافس كل واحد يحاول يقدم افضل ما عنده وما الى ذلك، وتكون الفائدة عامة مثل السيليكون فالي وغيره. فهل احنا نبي شنو اللي تقصده انت بهالجملة؟ يعني
نعم، يعني اذا قلنا ان الاقتصاد هو ضحية للسياسات الخليجية، نعم حصل في اكثر من مناسبة. يعني إذا كنا نقول بناخذ مثال لما حدث في منطقة الخليج من خلال أزمة قطر، أبعادها السياسية وتفاصيلها هذه يعني نتمنى أنها ما ترجع ولا حتى يعني نناقشها، مو مجال المناقشة الأبعاد السياسية،
صح.
لكن الأبعاد الاقتصادية اللي حصلت في منطقة الخليج بسبب أزمة قطر بينت لنا من جانب أن هذه الدول الخليجية فعلا لا تهتم بالمصالح الاقتصادية العليا بقصد أو بدون قصد. بمعنى هذه الأزمة ترتب عليها خسائر أكثر من ما يمكن حسابه بالمليارات، أدت إلى أن قدمت منطقة الخليج نفسها للعالم كسلعة ابتزاز أو دولة أو مجموعة من الدول الخاضعة للابتزاز أو أنها اللي ممكن الضغط عليها في سبيل كسب التأييد الدولي.
هذا جزء من السمعة، يعني
هذا جزء من السمعة، بمعنى أن كل دول الخليج خلال الأزمة الخليجية تسابقت مع انخفاض أسعار النفط وتسجيل العجوزات إلى تحقيق أو تسجيل أكبر صفقات أسلحة في تاريخها في فترة معينة قصيرة،
صح.
أكثر من 50 أو 60 مليار دولار دفعت في سنة واحدة على صفقات التسلح فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأصبح ترامب يحاول يلعب على الحبال الخليجية ويبتز هذا، وتذكر أنت طريقة كلامه وأسلوبه ويعني وقاحته، آسف يعني
صح، لا لا وقاحته
إنزين فيها في تعامله مع دول الخليج. أصبحت دول الخليج تسيل المليارات حتى تستطيع أن تستمر وتعوض الفاقد اللي حصل في فترة الخلاف الخليجي. أصبحت دول الخليج تلجأ إلى شركات العلاقات العامة ومكاتب المحاماة في دول العالم لتسويقها ولطرح يعني خلنا نقول رأيها إلى الرأي العام، ليس لتسويق مشروع اقتصادي أو تجاري أو استثماري، لكن حتى أنا أسيء لخصمي الآخر وأحاول قدر الإمكان أن أنا أكسب التعاطف ما بين هذه الكيانات من شركات العلاقات العامة ومكاتب المحاماة. خسائر بالمليارات ما حد سأل فيها في البورصات الخليجية وفي قطاعات العقار وفي قطاعات الأغذية، وحتى يعني مستثمرين بسيطين ها يعني كانوا اللي كان يورد لهذه الدولة ووقف، واللي كان يعني يستفيد من بضائع تيلة من هذه الدولة، هاي كلها وقفت. لكن شنو اللي ما وقف؟ هذا المؤسف فعلا، اللي ما وقف خلال الأزمة الخليجية ولا كأن في أزمة ما بين الدول، كان شيء يسمى خط غاز دولفين ما بين قطر والإمارات. هذا ظل في انسيابيته وعمله ولا كأن في أي مشكلة
زين
ما بين الدولتين، بينما كل مصالح أبناء المنطقة توقفت بسبب هذه
الأزمة. هذا مشى
لأن في شركاء فرنسيين وأمريكان، فلأن في أجانب في الموضوع فإحنا نتعامل وفق مبادئ المصلحة ومبادئ الحوكمة، ونعزل السياسي عن الاقتصادي، ونحاول قدر الإمكان أن احنا هذا العمل نخليه يعني بعيد عن الخلافات السياسية، بينما كل الأنشطة والاستثمارات والمصالح ما بين أبناء المنطقة يجب أن تعامل معاملة دولفين. ما أقول لك لازم يكونوا يوقفون دولفين، لا، كافة الاستثمارات يجب أن تحظى بهذه الميزة. فإذا كان الاستثمار أجنبي ويعبر عن مصالح الأجانب إحنا نحافظ عليه ونهتم فيه وندلعهم، لكن إذا كان الاستثمار مرتبط بثروات أبناء المنطقة ومصالحهم واستثماراتهم، أو حتى الاستثمارات السياسية السيادية للدول تم التضحية فيها، قطر يمكن سيلت أصول بقيمة 40 مليار دولار حتى تستطيع أن تعوض الفاقد. هذه يعني خسائر تتجاوز ما يدفع بالمليارات. اكتشفت قطر مثلا، من الأمور اللي تم اكتشافها في الأزمة، أن قطر دولة منفتحة على العالم منذ أواسط التسعينات، وعندها تبادل تجاري مع مختلف دول العالم وعاصمة للمناسبات، لكن بنفس الوقت كان عندها أزمة في الأمن الغذائي.
صح، وفتحت على تركيا. إيه؟
يعني هذا موضوع مثلا اللي في موجود في الكويت، ما نبي نضرب مثال بالكويت ان احنا افضل، لكن مثلا ان كي دي دي والمطاحن والشركات الغذائيه المشهوره عندنا الظاهر تبين ان ما في لها مثيل في قطر، وهذه مشكله كبيره في عمق التنميه وعمق الامن الغذائي لم يتم التنبه لها، واتوقع الحين التنبه لها.
اي، فانا اعتقد ان مثل ما قلت اليوم المفروض ان نفكر بشكل اكبر، والامن الغذائي يكون على مستوى دول مجلس التعاون، وما يكون في اي نوع من التهديد اللحظي باي وقت ممكن انا ينسحب مني اي نوع من الامن الغذائي، بحيث انه او حتى يعني حتى الامن الدوائي يعني
حتى بشكل عام المصالح. انا شلون اقدر اتجاوز ما حدث في ازمه قطر بغض النظر عن اطرافها؟ هذه المنطقة منبع ثروات العالم، منطقة الخليج فيها 50% من احتياطيات العالم من النفط، وفيها أصول سيادية بما يتجاوز 2 إلى 2.5 تريليون دولار في العالم، استثمارات من شرق العالم إلى غربه.
صح.
أنا شلون أقدر أو أحاول أني أتجاوز تجربة قطر مرة أخرى، لأن كانت تجربة مؤلمة، تجربة الأزمة القطرية. أعتقد أن الخليج لازم يفكر في نوع جديد من الإدارة، نوع جديد من آليات يعني التي تحكم المشهد الاقتصادي في منطقة الخليج، وأرى أنها تتم من خلال أمرين وفيهم تفاصيل كثيرة. أولها تحسين آليات الإدارة العامة في دول مجلس التعاون من حيث دعم المشاركة الشعبية بالإضافة إلى تنمية المؤسسات بهدف وصول إلى صيغة تمنع القرار أن يكون فرديا في أي دولة من دول الإقليم. والأمر الثاني أن تتشابك مصالح دول الإقليم بشكل حقيقي، مصالح الاقتصادية، بحيث أن أي دولة اليوم في الاتحاد الأوروبي مثلا لا تستطيع فرنسا أن تقاطع ألمانيا لأن راح يترتب عليها يعني انهيار في شبكة المصالح ما بين هذه الدول.
أنا في تشابك.
نحن محتاجين إلى نموذج اقتصادي نبتدي فيه اليوم.
ليش محتاجين أبو حسين؟ يقول كلاس كل واحد يسوي بروحه والله يوفقه كل واحد.
وإحنا هنا نتكلم عن الاستدامة، استدامة هذه المنطقة. النفط راح يقعد كمصدر أساسي لثروتك لسنوات طويلة، لكن هل راح يقدر يغطيك في ظل نمو العالي للمصروفات اللي أنت في كل دول الخليج قاعد تعاني منه بدرجات متفاوتة؟
هل درجة الاستدامة أو مخاطرة الاستدامة تصير يعني أقل إذا إحنا كان في نوع من التعاون الخليجي بدل ما يكون تعاون فردي قومي على دولة واحدة؟ يعني إذا أنا اليوم حطيت خطة استدامة في دولة الكويت ومشيت فيها، لكن إذا أنا جيت وحطيت خطة استدامة على مستوى دول الخليج، هل هذه الخطة يعني أقل مخاطرة، أقل ريسك، فيها chances أكثر ولا فرص أكثر للنجاح؟ أنا فهم قصدي. فأنت قاعد تقول لي استدامة، أقدر أنا أسوي استدامة على مستوى الدولة، ليش ما أسوي كذي بدل ما أنا أتعب نفسي وأروح وأحاول ألم الشمل وتعالوا خلنا نقعد يا بعض وأنا أرتب الاستدامة عندي وأموري طيبة؟ ولا
لا، أعتقد أنه يعني موضوع أن كل دولة بروحها لا ما راح تكون مفيدة على المدى البعيد، لأن احنا محتاجين فعلا إلى انتقال رؤوس الأموال ما بين الدول، انتقال الخبرات ما بين الدول. دولة عدد سكانها قليل تستفيد من دولة عدد سكانها أكبر، دولة أكثر ثراء تستفيد من دولة أسواقها مفتوحة وخلنا نقول مساحتها الجغرافية أكبر. فهذه العملية بالاستدامة أو يعني هذا التفكير للاستدامة لي جدام. طبعا مثل ما أنت تفضلت أن كل دولة محتاجة أن تصلح حالها وأن يعني تكون منصة للانطلاق إلى التعاون الأشمل مع ما بين دول الإقليم. فإذا ما كان عندنا من ناحية أنظمة سياسية تتيح درجة معينة من حوكمة الرأي الواحد بالإضافة إلى الانتقال إلى يعني المصالح الاقتصادية المباشرة والمتشابكة ما بين دول الإقليم، أعتقد لي فترة يعني قريبة راح ندفع الثمن على أكثر من صعيد.
زين، الحين دام أنت قلت يبتطار الرؤى توا، هل إحنا الحين محتاجين رؤية جديدة خليجية، ولا إحنا أصلا فكرة الرؤية يعني فكرة غير واقعية الواحد يحط رؤية؟ لأن أنا لما جيت وشفت باقي الدول العالم بصراحة ما حصلت، يمكن أنا أكون غلطان ما بحث عدل، بس ما حصلت دول غير الدول الخليجية عندهم رؤية يعني ل 2035 2040 ماشيين عليها، ويمكن أكون غلط صراحة. فليش إحنا عندنا كل دولة خليجية عندها رؤية، وشنو فكرة الرؤى اللي قاعد تنطرح يعني؟
يعني شوف، من حيث دول العالم نعم مثل ما تفضلت ما في رؤية مثل ما هي موجود في دول الخليج، لكن هناك تجارب يعني يمكن الأخذ فيها كمقياس الاستدلال. مثلا عندك تجربة سنغافورة في الخمسينات والستينات، وعندك أيضا تجربة هونغ كونغ يعني انتقلت من حال إلى حال آخر.
صح.
ففي تجارب عالمية، لكن المشكلة لم تكن في مثلا نقل التجربة أو استنساخها. باعتقادي أن يعني التجارب الخليجية والرؤى وما يعرف به خلنا نقول بين قوسين مدن الأحلام، مدن الأحلام أو المدن الرأسمالية اللي أبرزها حاليا مطروح على الساحة نيوم في السعودية ومدينة الحرير في الكويت.
صح.
هالمدينتين يتكلمون عن مستقبل جديد، يعني قاعد نتكلم عن كويت جديدة، سعودية مختلفة، شيء جيد ان احنا نفكر بالمستقبل، حتى لو كان عندنا بعض الملاحظات او بعض يعني النقاط اللي يمكن التعليق عليها، لكن شيء جيد ان احنا يعني نفكر بالمستقبل ونحاول قدر الامكان ان احنا نخفض من درجة الاعتماد على المورد الوحيد اللي هو النفط، وان تنعكس هذه المدن على يعني الاقتصاد، الاختلالات الاقتصادية الخليجية المعروفة. انا دائما اقول احنا عندنا بالكويت اي مشروع اقتصادي تبي تسويه يجب ان يشمل اربع امور اساسية، ودول الخليج تماثلنا بدرجة او باخرى. تخفيف الاعتماد العالي على النفط، خفض او تعديل التركيبة السكانية المختلة اللي مثلا احنا في الكويت مثلا نتكلم عن 70 وافدين الى 30 مواطنين.
زين ليش نعدلها؟ يعني شنو قصدك نعدلها؟
نعدلها من ناحيتين، من ناحية نوعية ومن ناحية عددية.
النوعية اول شيء،
النوعية ان يكون عندنا تدرج في المستويات اللي نحاول ان احنا نجلبها الى بلادنا من الخبرات. مو معقول ان يكون حوالي 60% من العمال في الكويت من فئات التعليم الضعيف الى المعدوم، هذه لها ضريبه.
صح،
يجب ان يكون عندك تنوع في الخريطه ما بين ضعيف التعليم الى مرتفع جدا، هذا من جانب. ومن الناحيه العدديه، ما هو معقول ان يكون عندك 30% فقط مواطنين و70% وافدين، بغض النظر عن الابعاد الاجتماعيه والامنيه وال خلينا نقول يعني الثقافيه. انت قاعد تنفق المليارات ما بين صحه وسكن وصحه وكهرباء وطرق و خلافه على شعب مو شعبك.
بس بالنهايه يقول لك اذا انت قاعد تستفيد منهم لصالح الاقتصاد وفي فكره اكبر وقاعد تاخذ منهم نوع من الضريبه، ولا اذا انت يعني عرفت شلون تنظم فكرة وجود الوافدين بالكويت، فممكن كثرتهم فائدة لك أصلا.
لذلك أنا قاعد أتكلم عن النوع وأتكلم عن العدد وليس العدد، وهذا الكلام يجب أن يكون بمعزل عن أي حديث عنصري
بالضبط
يطرح من البعض تجاه الوافدين. أنا لا، قاعد أتكلم من ناحية اقتصادية. إذا لم يكن هناك يعني فائدة مباشرة من التواجد الأجنبي في البلد، فيجب إعادة تنظيمه وتحديده مرة أخرى، بحيث أنه مستحيل نوصل أنه والله الكويتيين 70% مقابل 30%.
هو بغض النظر عن العدد، صح؟ أنت تبي توصل للموازنة
بالضبط. يعني أنا قاعد أتكلم إذا بتكلم عن التركيبة السكانية في الكويت، لازم نوصل ل أول شيء معالجة تجارة الإقامات،
صح،
وتجارة البشر. هذا يمكن تحلنا 60-70% من مشكلة التركيبة السكانية في الكويت. فإحنا قاعد نتكلم أولا عن تخفيف الاعتماد على النفط وتقلباته،
صح،
ويمكن راح نرجع على موضوع بايدن
خلنا نتكلم عنه الحين دام فتحنا الموضوع، علشان لأنه هو موضوع مو كبير وايد صراحة. الحين بايدن اللي فهمته أنه راح حق منظمة أوبيك بلس وقال لهم زيدوا إنتاج النفط بحيث أنه يقل سعر النفط ويقل سعر البنزين في أمريكا. هذا اللي قريته أنا. زين إحنا شكو فيك، ليش تيجي تضغط علينا على بهالشكل؟ يعني
يعني بغض النظر عن منو شكو بمنو،
يعني انا شكو فيه، يعني هو ليش يضغط على دول اوبيك بلس علشان عشان يفيد المواطن الامريكي؟ انا هذا اللي فهمته.
اي هو من جانب اخر ممكن تنظر لها. وانا بالنسبه لي يعني ان اكيد ما ايد مثل هالكلام اللي قاله، لكن انت قاعد تبيع لهم نفط غالي وتستورد منهم سلع شنو مرتفعه ايضا.
فاذا اذا انت بعت نفط غالي سلع تكون مرتفعه،
اي
اوكي،
لان انت بعت للماده الاساسيه مرتفعه
فاردها.
بس الموضوع اعمق من كذي، واعمق من بايدن، واكثر خلنا نقول يعني خطوره على المستقبل الخليجي. شلون اليوم احنا قاعد نتكلم عن توجه اخضر في العالم، اخضر
زي.
البيئه،
صح،
حياديه الكربون، المدن النظيفه، الاستثمار البيئي، السندات الخضراء، كلها مفاهيم جديده قاعد تطلع تؤثر على النفط، مو كسلعة بيع وشراء، على قيمة النفط في الاقتصاد العالمي. حين ممكن عاد نسأل روحنا سؤال، هل راح ينتهي النفط؟ يعني خلاص العالم ما راح يحتاجه؟ مو هذا الخوف. النفط راح يظل موجود كسلعة أساسية في الاقتصاد العالمي، كعنصر أساسي للطاقة.
زين،
الخوف شنو؟ الدول التي تعتمد على النفط ك كمصدر وحيد وأساسي في إيراداتها ولا سيما الكويت.
صح.
90% من الإيرادات الكويتية.
الكويت من بدول الخليج أكثر
أعلى دولة في العالم
تعتمد
على مصدر واحد. 93% في سنة، 90% في سنة. فإحنا قاعد نتكلم عن المخاوف المرتبطة بانخفاض قيمة النفط في دول العالم أو انخفاض حاجة العالم للنفط. هذا معناته أنه راح يكون هناك بعض المنافسين غير الأساسيين لسرعة النفط. اليوم إذا أنت تقرأ في يعني الأخبار، بايدن أول شيء كمرشح للحزب الديمقراطي كان مناهض للنفط التقليدي أولا. أول ما نجح في الانتخابات أطلق صندوق بقيمة 2,000 مليار دولار في سبيل التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة.
2,000 مليار يعني 2 تريليون.
يعني 2 تريليون. نعم. في سبيل التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة. تكتشف أن هناك شركات النفط التقليدية الأساسية في العالم، بريتش بتروليوم، شيل، توتال، باعت أصول نفطية واتجهت إلى الأصول النظيفة كنوع من تنويع مخاطرها، وهذه شركات نفطية.
صح.
مو دول.
في المستقبل رايح ذاك الصوب.
في المستقبل رايح ذاك الصوب بدرجة ما. ما بأبالغ وأقول لك أن العالم كله راح يصير أخضر، لكن التوجه الأخضر داخل في اقتصاد العالم خلال الفترة القادمة. في هناك كلام أو اتفاقيات عن حيادية الكربون.
حيادية الكربون شنو فكرتها؟
إنه يعني يكون الوقود اللي يظهر يكون خلينا نقول إذا بنبسطه
أي.
وقود نظيف وقود. مراعي الاشتراطات البيئية.
إحنا شنو سوينا توه ميناء جديد؟
بس هذا يعني يبي لك استثمار أكثر وأكثر وأكثر.
صح.
وقد تفرض عليك ضريبة إذا أنت ما مشيت على معاييرهم، لأنهم لهم معايير مختلفة.
صح.
عن معاييرك أنت.
بس الصين ساحبة عليهم يعني مطنشتهم.
يظل العالم حتى روسيا. لكن هذا توجه موجود ما كان موجود قبل 20 سنة.
صح.
وتسارع العالم في أن يعني
مع الشركات اللي دي تسلا وغيرها.
تسارع العالم في أن يفرض عليك معاييره كمستهلكين أكثر من قدرتك كمنتج على.
فهمت.
واحدة من الشغلات البسيطة اللي قبل فترة يعني لفتت نظري كان رحلة طيران الخطوط الجوية البريطانية من أفتكر لندن إلى غلاسكو. الوقود المستخدم فيها زيت الطعام. كان
زيت الطعام.
زيت الطعام تم إعادة تدويره ليكون نافع كتجربة لرحلة طيران فعلية. وغير غيره لا تنسى عندك مثلا السيارات الكهربائية.
صح.
سيارات كهربائية تأخذ حصة اليوم من السوق. صح. وانت كمنتج للنفط تعتمد ب50% إلى 60% من استهلاكك أو من طلب المستهلكين على قطاعات النقل. اليوم سيارات كهربائية، طيارات بوقود زيت الطعام، قطارات ممكن تدخل في هذا الجانب. راح يظل النفط مؤثر. صح. ومهم وأساسي، لكن أنت كدولة عظمت من درجة اعتمادك على النفط بحيث أن دولة مثل الكويت اليوم 90 دولار سعر التعادل بالميزانية. لم يحدث في تاريخ الكويت أن ارتفعت أسعار النفط بحدة منذ بداية العام لليوم، حوالي مرتفعة أسعار النفط أكثر من 55%.
صح.
ولم نصل لسعر التعادل.
اليوم 75.
ولم نصل لسعر التعادل. فالمطلوب شنو يصير في العالم عشان يرتفع سعر البرميل حتى يوصل 90 دولار؟ أعتقد أن احنا بالغنا خلال السنوات العشرين الماضية في حساب ميزانيتنا ومصروفاتنا. ما كنا ننفقه في سنة 2000 صرنا ننفق مقابل 8 دنانير في سنة 2021-22.
قبل ما ننتقل حق آخر النقطتين اللي ما ذكرتهم على طاري سعر التعادل، في الحين السعودية تكلمت توا في قبل يومين عن ميزانيتها وأول مرة ما يكون عندها
عجز.
أول مرة ما يكون عندها عجز، عندها سيربلس هالمرة.
فائض. صحيح.
فائض. فهذا شيء جيد يعني.
يعني
بس هم خففوا من ميزانية الأسلحة ولا
شيء. الحين خلني أقول لك، شوف الميزانيات تعد على فرضيات متحفظة، وبالنسبة للأفضل أن يكون التحفظ في اتجاه العجز وليس في اتجاه الفائض. هذا رأيي الشخصي.
شون قصدك؟
يعني لما تعد الميزانية الأفضل أن أنت تحسبها بحسابات العجز وليس الفائض، وعلى أن يبين الحساب الختامي أدائك الحقيقي خلال العام. مثل الميزانية لها حساب ختامي، أنت اليوم تحط ميزانيتك مثلا في المملكة العربية السعودية، حط الميزانية في 1-1، إحنا نحطها في 1-4 ونحسب الفعلي خلال 12 شهر، ونقول مثلا أن إحنا كنا متوقعين مثلا إيرادات ب10 مليارات، صار معانا إيرادات في 9 مليارات، كنا متوقعين مصروفات والله ب20 مليار، صار معانا 19.5، يعني وإنا توقعنا سعر البرميل مثلا 90 دولار، لا والله كان أداء متوسط السنة أفضل 95، أن حصل ذلك. فأول فكرة كانت فيما يتعلق في حسابه بالفائض، إن شاء الله يعني يكون على دول الخليج كلها سنوات خير وفائض، ولكن أنا كنت أميل إلى الميزانية الأكثر تحفظاً اللي تفترض العجز على أن يبين الحساب الختامي حقيقة الأداء المالي. ميزانية السعودية أيضاً أمس اطلعت على مقابلة السيد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، كنت أنتظر شغلة، الرؤية السعودية لسنة 2030 هي رؤية بدأت عام 2016، صح. فكان ودي أشوف انعكاس هذه الرؤية على الميزانية.
تعرف قصدك مصروفات الرؤية ولا؟
أي يعني إن الرؤية إن مثلاً كانوا يقولون هو تخفيف الاعتماد على النفط.
صح.
فبأشوف هل تحققت فعلاً اليوم؟ يعني أنا
ولا ماشيين في هذا الاتجاه على الأقل، لأن تو الناس على تحقيق رؤيتهم.
أي طبعاً، بس أنا بقولك شيء. أي رؤية في العالم، شلون أنا أضمن يعني اتجاهها إلى هدفها؟ هل أقول اليوم أنا أدخل عليك وأقول لك ترى أنا عندي رؤية للكويت سنة 2021 لسنة 2035 وخلاص، خلني ولا تسألني شو يصير بالنص؟
أتابعك يعني.
شلون تتابعني؟ تقارير،
تقارير اللي أنت أصلا حاطها
ربعية
في
وسنوية،
صح.
تبين أن أنا مثلا كنت أستهدف في سنة 2021 بدل ما أحصل في الكويت 93% إيرادات نفطية، ترى أنا راح أخليهم 88% إيرادات نفطية و 12% إيرادات غير نفطية.
زين.
وفي سنة 23 راح تلقى مني 80-20، وسنة كذا كذا وصولا إلى 2035 راح أوصل لك مثلا 10% إيرادات
تمام
نفطية و 90% ناتج الاقتصاد، أعمال الاقتصاد وإيرادات غير نفطية. وجدت مثلا في الرؤية السعودية أو في الميزانية السعودية أنها لا تزال تحافظ على، في سنة 2021 لا تزال تحافظ على النسبة المحددة والقديمة اللي هي حوالي 60-62%، لا يزالون يعتمدون بنفس النسبة على الإيرادات النفطية، مع أن السعودية لا تحتسب إيرادات البتروكيماويات والمنتجات البترولية من ضمن الإيرادات النفطية، فقد يصلون إلى 80%.
فهمت.
في هذا السنة لم تتضمن الميزانية أي معلومات عن الإيرادات النفطية، وتم احتسابها مع الإيرادات غير النفطية والإيرادات الضريبية. السيد وزير المالية السعودي كان له رأي أن هذه لم تعد مسؤوليتنا، مسؤولية شركة أرامكو، شركة أرامكو الآن مدرجة في السوق السعودي،
صح.
فبالتالي إحنا ما نقدر نصرح عنها، لكن كان ممكن أيضا إعطاء إطار عشان المتابع يفهم مدى اتساق الرؤية على تنفيذ الاقتصاد السعودي. وكذلك أيضا في الكويت إحنا عندنا مشكلة
في غموض، يعني أنت هذا اللي بنوصل له الحين، كان
مو بس غموض، مو بس غموض، يعني قد إن الكلام اللي يطرح في الرؤية لا يطبق واقعيا. بالكويت عندنا 3 خطط تنموية، خطة 2010 إلى 2015، وهي الخطة اللي يعني كانوا يتكلمون إن الكويت بتصير هونغ كونغ وسنغافورة،
صح.
وأعلن رئيس محافظ البنك الكويت المركزي، أوكي. أعلن إن هي فشلت ولم يتحقق منها شيء. وخطة 2015 إلى 2020 أعلنت وزيرة المالية، وزيرة التنمية هند الصبيح وقتها، أن هناك اتجاه لتقليصها كي تكون واقعية، وكذلك لم تحقق أي هدف من الأهداف. إحنا الحين ناطرين مع كورونا الخطة الثالثة اللي لا أعتقد أنها راح تطلع عن السياقات. تدري ليش؟ لأن تقارير المتابعة لا تبين مدى اتساق الخطة مع التنفيذ الحقيقي. أنا بمنك اليوم تقول لي التركيبة السكانية 70-30، في نهاية السنة راح أخليها 68-32.
بس إحنا نقعد نعتمد أبو حسين، نقعد نعتمد لما أنا أقول لك 68 ولا أي رقم حطيته، هني أنا قاعد أقلل الوافدين لأجل تقليل الوافدين، أي. مو لأجل حل المشاكل الحقيقية أيا كان الرقم النهائي.
هو كمثال،
هذا مثال آسف
يعني. أوكي، بس أنا
بس ما فهمت قصدك، إن بدك تنزل مثلا
أنت إذا بتقول أنا مثلا أبي أوصل إلى لحمدي،
إيه فهمت
زين، أبي بعرف بعد ربع ساعة وين وصلت،
بعد ساعة وين توصل. اعتمادنا على النفط اليوم 90% مثلا، بعد 4 سنين راح يصير 85 ولا 80
بالضبط. فإذا لم تتسق الأهداف أو يعني الرؤية مع التطبيق الحقيقي، أنا أشك في هذه الرؤية وأولها رؤية الكويت، فإن هي مشاريع للتسويق الإعلامي أكثر من كونها خطط اقتصادية حقيقية.
أنا راح أدش في موضوع الرؤى بشكل أكبر يعني، بس الحين بنخلص من النقطتين اللي بقوله. قلنا أول شيء تعديل الاعتماد على النفط،
تقليل الاعتماد على النفط،
عفوا تقليل الاعتماد على النفط وتعديل التركيبة السكانية، باقي نقطتين.
إيه، واللي هو مثلا عندك اللي هو نقل، أو خلينا نقول فتح مجالات للعمل خارج القطاع العام في الكويت. القطاع العام أو الرواتب على القطاع العام تستهلك حوالي 50% من الميزانية، وفي دول الخليج أيضا تتفاوت هذه النسبة ما بين 50-60%. مشكلتنا في أن احنا ما استغلينا سنوات الفوائض في إقامة اقتصاد منتج واقتصاد حقيقي وتوفير الفرص لشباب الكويت والمبادرين والشباب الخليجي. بالعكس يعني احنا خذينا هذه الثروة كسنوات يعني كأنها مستدامة، وهذه الثروة لن تتوقف يعني، راح يكون عندي سنوات طويلة من خلينا نقول الإيرادات العالية والاستثنائية، وتم تحميل الميزانية العامة أعباء لا متناهية ومستمرة من المليارات. ميزانية الكويت تضاعفت 8 مرات خلال 20 سنة، الرواتب تضاعفت أكثر من 9 أو 10 مرات. أنت قاعد تتكلم عن انتقال من القطاع الخاص إلى القطاع العام، فأصبح أنت اليوم قاعد تتكلم عن يعني عبء خلقته على نفسك. اليوم أنشأنا مؤسسات هدفها المفروض أنه تحدث بعض التحول في سوق العمل في الكويت، لأن أنا ما أقدر كدولة أقول والله ما لي شغل فيهم، ما أنا موظفكم، قعدوا بطالة. لا، هذه لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية ما حد راح يتحملها.
بس يردون عليك سوينا صندوق الوطني،
هذا نعم صحيح، هذا كلامهم، صندوق الوطني، هيئة الاستثمار المباشر، هذه أغراضها الأساسية. الصندوق الوطني مشكلته غير أن نشغل سنوات طويلة بالنزاع ما بين قياداته ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، أعتقد أن خلال 7 سنوات عندهم 5 مدراء، وهذا شيء يبين اختلال كبير في يعني آلية العمل،
صح،
ويمكن نحتاج إلى التدخل الحكومي المباشر. يعني اعتقاد الصندوق الوطني وغير الصندوق الوطني بأن مشكلة المشاريع في الكويت هي مشكلة أموال، هذا واحد من المشاكل. المبادرين مشكلتهم مو فلوس، الفلوس واحدة من القضايا اللي ممكن توفيرها، عندهم مشاكل حقيقية مثلا في التعامل مع مختلف جهات الدولة، بيروقراطية في البلدية وفي التجارة ومختلف الأنشطة، ومشكلة أخرى فيما يتعلق بتوفير الأراضي الخاصة لإقامة منشآت صغيرة ومتوسطة. أنت اليوم إذا 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 مبادر وتقول إن أنت تبي تسوي لك مشروع في أي منطقة، إذا ما تدفع 50% من رأس مالك على الأرض، أنت ما رح تقدر تسوي شيء. وهذا خلل كبير أصلاً، في يفتح لك موضوع آخر في موضوع الأراضي في الكويت، الأراضي المخصصة للاستثمار والعمل والمتاجرة. أنا ما شفت دولة في العالم اللي يحصل فيها على أرض من الدولة يصير مليونير بليلة واحدة، لأن الأرض هذه لها قيمة وهي سلعة محتكرة ومو متاحة للجميع،
صح،
ولو تعرضها بالسوق شيء هي لك ملايين.
أي صح.
فأنت قاعد تتكلم عن اختلال كبير يعيق عمل المبادرين هذا الأمر. ففكرة أن أنا أحول الشباب من القطاع العام إلى القطاع الخاص وأفتح المجال المبادرة وأفتح مجال يعني لأن أعطيهم فرصتهم الحقيقية، هذه واحدة من الاختلالات اللي في الكويت.
تمام.
الاختلال الأخير بعد ما تكلمنا عن
النفط،
خفض الاعتماد على النفط والتركيبة السكانية وسوق العمل، أعتقد هو ما يتعلق بحجم الاقتصاد أو حجم القطاع الخاص الحقيقي من إجمالي الاقتصاد. إحنا محتاجين أن يكون لدينا قطاع خاص أكبر، لكن قطاع خاص خلينا نقول رشيد، قطاع خاص نافع للبلد. إذا نتكلم مرات عن الريعية وريعة المواطنين، ترى في الكويت مع الأسف حتى القطاع الخاص ريعي، يعتمد على الدولة، دعم الكهرباء، دعم الأراضي،
دعم العمالة،
مو بس دعم العمالة، دعم العمالة أقول الموظفين، أنا أكلمك على القطاع الخاص نفسه ككيانات.
فهمت.
يعني يعتمد بشكل كامل على الإنفاق الحكومي. يعني أي شركة تقول لها إيش كثر أنت تتعاملين مع القطاع العام مقابل تعاملاتك مع القطاع الخاص، أقل شيء راح يكون إذا مو 100% يتعامل مع القطاع العام، راح يتعامل 90% مع القطاع العام مقابل 10% فقط تعاملات مع القطاع الخاص. فقطاع الخاص جدا يعتمد على الدولة، بحاجة إلى تطوير هذا القطاع وكأن يأخذ حجما أكبر في الاقتصاد، بحيث أنه يكون نافع ويقلل الاعتماد على الدولة. وإذا ما كان في مجال حاليا أنه يدفع الضريبة مثلا لظرف غير مناسب، أن يكون مثلا قناة لتوظيف الكويتيين، جلب الخبرات الخارجية. أنا أعتقد أنه بحاجة إلى يعني القطاع الخاص من القطاعات اللي ممكن الاستفادة منها بشكل كبير لو كانت عندنا رؤية واضحة.
شو رأيك بدعم العمالة؟
سوق مختل، سوق العمل مختل كفكرة، هي قد لا تكون يعني فكرة اقتصادية صحيحة، لكن هي أحد أعراض المرض.
هل لأن اليوم في تنافس في يعني المعاشات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فاضطروا الحكومة أنهم يحطون دعم العمالة بحيث أنه يعني تكون ممكن يكون القطاع الخاص جاذب للكويتيين؟ يعني
مو هذه واحدة من المشاكل، اعتبار أن المشكلة مالية. مشكلة في الكويت للشباب ليست مالية. نعم يبي دعم عمالة، لكن من قال أن هذا الوحيد اللي رغبة؟ ما هو يقدر يروح الحكومة ويسوي له مشروع الخاص وهو مرتاح؟ حط مميزات أفضل في جذب الكويتيين للعمل في القطاع الخاص. يعني أنت لو تفكر مثلا أنك تقول أنه والله المتقاعد في القطاع الخاص أو الموظف في القطاع الخاص يقضي سنوات أقل للتقاعد من القطاع العام، راح يكون محفز يمكن حتى أحسن من دعم العمالة.
صح.
هذه من الأمور اللي يعني
صح.
مشكلتنا دائما نفكر أنه فلوس، الحل بالفلوس.
نفس الشيء، التقاعد المبكر هو فلوس من هاي يعني.
يعني بصيغة أخرى أقصد.
أي بس الشيء.
أنه والله مثلا هو يقدر يمارس أعمال أخرى بعد يعني.
أي.
مع
التقاعد.
بس أنا فكرتي أن المحفزات مو بالضرورة تكون مالية. هذه دائما عندنا مشكلة ما بين الحكومة وحتى النواب مجلس الأمة، يعتقدون دائما أن أي مشكلة حط لها فلوس.
هي كان صفوف الأمامية، مكافأة صفوف الأمامية.
مثلا هذه واحدة منهم. وكانت نتيجة مدمرة خلال سنوات الفوهات النفطية، لأنه ما يدفع فلوس بس، يدفع فلوس ذات يعني التزام لسنوات. جماعة النفط يبون كادر، جماعة المعلمين يبون كادر، يبون كادر. أوكي ما عليهم بالعافية، بس مو أنا هذه نقطتي، أن أنت لما تحمل الميزانية العامة للدولة أعباء على المدى الطويل راح تتراكم وتتضاعف.
صح.
ولا شلون يرتفع 3 مليارات في 2001 إلى 23 مليار مصروفات في 2021؟ لأن أنت خلاص كل حل عندك صار أن أنت تدفع فلوس.
القطاع الخاص بالإمارات ودبي كنا جيد شكليا، على الأقل ظاهريا. أنا ما بحثت يعني هل تعتقد أن الإمارات بشكل عام ولا دبي بشكل عام نموذج جيد للقطاع الخاص؟
أوكي. يعني دبي أنت سألتني عنها وأنا كنت بحضر أني أسولف عنها.
إيه.
هي دبي هي النموذج الأب لمدن الأحلام أكيد، يعني لما نتكلم بالكويت في الحرير ونتكلم في السعودية نيوم.
إيه.
أكيد راح نرجع إلى تجربة إمارة دبي.
صح.
لأنها التجربة الأقدم والأعرق والأكثر يعني اللي شفناها بعيوننا.
وهم حطوا رؤية الإمارات يعني بالمناسبة أنت تنتهي آخر الشهر هذا، وحطوا رؤية جديدة من 2021 ل 2030. كان عندهم رؤيه من 2007 2008 والحين هالسنه تنتهي، فواضح انهم خلاص يعني كانه يمكن هذا النموذج، نموذج الرؤيه اللي انبنى على دبي هو اللي كان ناجح يعني، ولا
لا أنا عندي ملاحظات على نموذج دبي.
تمام.
يعني سنة 2009 صح العالم على أزمة وقعت في إمارة دبي بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية. هذه الأزمة معرض لها أي كيان في العالم.
صح.
يعني أمريكا صار فيها أزمة، وأوروبا دول كانت بتفلس، والصين واليابان والعالم كله بنوك انهارت وشي. لكن لفت نظري في دبي أنه كشف اختلالات كانت غايبة في النموذج، في نموذج دبي. طبعا احنا نروح دبي ونشوفها ونشوف أنها هي من أفضل الأماكن في سلاسة الأعمال والمعاملات، وهذا حقيقي، لكن بيّن لنا بعض الأمور الأخرى اللي كانت غايبة. أولها أن هناك مجموعة من الفرضيات التي يعني لا يمكن الرهان عليها على المدى الطويل، خصوصا للدول وليس للشركات.
شون؟
أولها افتراض أن النمو العالمي لن يتوقف، أن أنا مثلا عندي سلع عقارية وعندي سلع في ميناء جبل علي، وأن أنا أقدم خدمة للعالم، فكثر ما أتوسع راح أحصل طلب. هذه الأزمة المالية كشفتها بطريقة يعني واضحة بأن النمو العالمي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، لابد أن يكون هناك تصحيح وتراجع وإعادة دوران للاقتصاد، بحيث أنه ممكن يكون في مثل ما عندك نمو قوي يحصل عندك تباطؤ، فلازم تحسب حسابات التباطؤ مثل ما تحسب حسابات النمو.
بس هم ما كانوا حاسبين حساب التباطؤ، بس اللي صار هي أزمة عالمية وكارثة صارت يعني، فهذه مخاطرة لابد من أنهم يدشون فيها. إذا أنت تبي تسوي أي مشروع كبير في مخاطرات وأنت تدش يعني.
مو إحنا دائما نقول إذا كان المستثمر يعني حقق أرباح عالية في الرواج وخسائر فادحة في الركود أو التراجع الحاد، وين يعني حصافته؟ لأن السوق يوديك فوق ويبك تحت. أنت عاد هني كمدير للاستثمار أو ك يعني شخص مشرف على خطة معينة، وين حصافتك؟ وين حاول أن أنت تقلل المخاطر، تحاول أن أنت في جانب آخر تستفيد من الفرص.
صح.
حتى يعني أما التعويل على أن الأزمة توديني فوق، أن الرواج يوديني فوق والأزمة تنزلني تحت، أعتقد أنه لا يعني.
بس هذه أنا أقصد أن هذه كانت أزمة كبيرة يعني، ما كانت أزمة ماركت. إذا كانت أزمة صغيرة ونزلتك وطيحتك فأنت هني يمكن
ممكن أنا بيك حاسب. عند آخر شيء وأن النمو كذلك خلينا نقول السكاني، الطلب على العقارات والزيارات واختلال التركيبة السكانية، هذا أيضا مستمر إلى ما لا نهاية. ومثل ما شفنا إحنا العديد من العاملين في إمارة دبي تركوها، وصار في أزمة حتى في أسعار العقارات وارتبطت في التمويلات وغيرها. أنا وين مشكلتي؟
وين؟
هذه مثل ما أنت تفضلت فعلا راح يعني ممكن يكون في موجودة في أي اقتصاد، والله النمو الاقتصادي ولا النمو السكاني، هذه قصص. فإن الكيانات العملاقة في دبي، إعمار، موانئ دبي، طيران الإمارات، هاي كيانات عملاقة.
صح.
لم تستطع أن تسند الإمارة في أزمة الديون. أنا ليش أقوم مشاريع عملاقة إذا ما تقدر تمولني في فترة معينة، في الفترة اللي أنا محتاجها؟
شو المشاريع هذه تمول الدولة؟
يعني بأن مثلا قادرة على تسديد قروضها، قادرة على أن توفر سيولة للإمارة. أنت اليوم صح. عندك كيانات على مدى 30 سنة، من الستينات بدأت دبي وتطورت حتى صارت في 2000 يعني 2009 وبداية الألفينات بكيانات ضخمة جدا، لم تستطع أن تمول الإمارة في محنتها أو في أزمتها، بل لجأت الإمارة مرة ثانية حق منه،
حق بضبي؟
بضبي النفطية. فمرة ثانية فهني عاد يكون عندنا اختلال في النموذج، أن النموذج افترض فرضيات عالية المخاطر من حيث النمو الاقتصادي العالمي والنمو السكاني، وأن العائد على استثمارات السنوات الطويلة لم ينعكس كنتيجة واضحة على أداء الإمارة في محنتها. الحين احنا تجاوزنا المفروض أن يعني هذه الفترة مالت دبي، لكن هل تم الاستفادة من هذه الدروس؟ أنا أعتقد أنه يعني عمليات الاستفادة متفاوتة، ما كانت بالشكل يعني خلينا نقول الشيء المتوقع الذي خلينا نقلل من المخاطر ونفتح مرة ثانية في اتجاه الإيجابيات وندرسها ونحاول ننميها.
بس الحين نروح دبي نشوفها، يعني كل شيء فيها يعني مش مرتبها صراحة.
صحيح،
كل شيء زين، كل شيء سريع، كل شيء مرتب، كل شيء يعني تروح وترد تسوي اللي تبي. يعني احنا شنو النبي اذا احنا نعتقد انه ممكن نموذج دبي هو مو النموذج الجيد؟ نعتقد فهم قصدي شنو، ما هو النموذج الجيد اذا دبي في عليها علامات استفهام؟ يعني فهم قصدي الناس تروح دبي اليوم تشوف تقول
مستانسة،
مستانسة ايه كل شيء فيها وكل شيء قاعد تسوي من غير ما انت يعني ما في تعب، في عدالة، الكل يتخالف يعني فهم قصدي يعني الناس تحس بهذا الشيء. فاحنا شنو اللي مو قاعد نشوفه يعني؟
هو بدون شك يعني صوره دبي يعني عند الناس واي واحد يروح لها يعني صوره مريحه جدا.
صح،
لكن يعني هل هذا الامر، نرجع نقول هل هذا الامر مستدام؟
اي هذا السؤال. ها
هذا السؤال بالاضافه الى في فرق ما بين انت تحب منطقه او ان انت تكون مقتنع فيها.
فهمت فهمت تمام. الحين خدش في موضوع الرؤى، تكلم عن آخر شيء بدش في رؤية الكويت. السعودية عندها رؤية 30-30، قطر شغالة من 2008 على رؤيتها. متى تنتهي رؤية عمان؟ نسيت، عفوا قطر، عمان 2040. الإمارات قلت لك توا حطوا رؤية جديدة حق أبوظبي، راح يكون التركيز على أبوظبي ل 2030، الكويت 2035. فالحين فكرة الرؤى، هل يعني شو اللي قاعد يحصل؟ احنا قاعد يعني راح نكمل بعض في المستقبل، حلنا يكون في رؤى، يمكن تحركت الإمارات في أول رؤية وإحنا الحين قاعد نشوف أوكي ممكن هذا الطريق. يعني ودي يكون في تعليق أكثر على الموضوع الرؤية، خاصة الحين خلينا نقول موضوع الإمارات، تم قاعد نسولف الإمارات عندهم رؤية جديدة الحين في موضوع أبوظبي. يعني شفت طلعت على رؤية أبوظبي، إيش رأيك؟
يعني شوف، أول شيء كل جهد هو جهد جيد، وكل عمل يعني بالعكس الواحد يعني يتمنى أنه يستمر ويكون إلى أبعد مستوى وأن يحقق أفضل أهدافه. وبالمقارنة مع ربعنا، لا والله الله يعطيهم العافية، على الأقل قاعد يبادرون.
صح،
سعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان. إحنا مشكلتنا إن إحنا نحط الرؤية مالتنا ونخليها من غير عد ما يعني نهتم فيها. الحين هذه الرؤى كلها تركز على أفكار أساسية، أهمها وأكبرها تخفيف الاعتماد على النفط، وهو الهدف اللي أعتقد الأهم من الإصلاحات الأربعة اللي ذكرتها، تخفيف الاعتماد على النفط، لأن فعلا العالم رايح في اتجاه أن يقلل الاعتماد على النفط، وبالتالي تزيد مخاطرنا إحنا كدول الإقليم. لكن إلى أي مدى تقدر بالفعل أن أنت تقلل اعتمادك على النفط؟ أنا أعتقد أن في الكثير من الخطط اللي ممكن تكون فيها من خلال تنويع المناخات الاستثمارية في أي دولة أنت يعني تنوي أن أنت تطلقها، وقد تكون المدن الأحلام والمدن الكبرى هذه جزء منها، لكن يجب أن تتحمل المسؤولية من ناحية كإدارة، أن تتحمل المسؤولية وتحاول قدر الإمكان أن هي يعني تعالج مواطن الخلل اللي تصادفها بالنص، وأن تطلع المجتمع على تفاصيل أعمالها. لأن من السهولة أي شخص يقول أنا أتعهد لكم في كذا دام أنه ما علي مسؤولية ولا حد يقدر يحاسبني.
صح،
يجب أن يطلع الرأي العام، يحطون على شاشة أنه والله إحنا حققنا هالكثر من هالكثر، وأن إحنا ماشيين في هالطريق هذا عشان نقدر أن إحنا خطة التحول مالتنا نحققها.
سمعت أنا بالسعودية في KPIs، في تروح تدش على الوزارات تشوف كل وزارة. أنا ربع يسولف أنا ما شفت، بس يقولون تدش وزارات تشوف في تلفزيون كبير يبين لكم هو وين واصلين، هل هم عندهم مسؤوليات لازم يقدمونها، وهل هم واصلين في المكان اللي المفروض يوصلون له، ولا هم يعني متقدمين ولا متأخرين، وهكذا يعني. ففي نوع من
في، لكن أنا أكلمك عن الأمور الأساسية والكبيرة.
أي،
الكبيرة يعني أنا أعتقد السعودية وايد ماشيين زين في خطط السعودة.
أي
خطط السعودة أنه ما في مجال أن اليوم أنت تتكلم مثلا عن المصنع الفلاني، أي كتاب من الجهة المعنية، وأنت قطاع خاص مملوك لأفراد، أن في سنة 2023 يعني عندك أكثر من سنة، 1/1 لابد يكون المدير التنفيذي سعودي ونواب سعودي. فأنت إيش تعمل؟ تطور.
صح.
هذا الشيء غير موجود في بقية الدول الخليجية وخلا سيما الكويت. هذا من الأمور اللي تشهد للسعودية. كذلك يعني موضوع افتكر سوق العمل إنه يكون في القطاعات الخاصة أيضا ماشيين فيه بشكل زين. لكن أيضا موضوع تقليل الاعتماد على النفط أنا أعتقد إنه قدامهم طريق طويل وكل دول الخليج في هذا الاتجاه.
ممتاز. إحنا بيخلنا نسولف شوي عن موضوع الأندية الرياضية. الحين موضوع الرؤى أتوقع واضح، وإذا بنزيد فيه واضح الاتجاه.
ممكن يطلع ويانا.
ممكن يطلع معنا. أي. الأندية الرياضية، أنت عندك مقال أبو حسين عنوانه ما الجدوى الاقتصادية لشراء الخليجيين للأندية الأوروبية. ذكرت فيه إن هي نافذة تسويقية للصناديق السيادية. هل هذا شيء جيد أم سيء؟ لأن أنا قاعد أقرأ حتى التقارير الغربية في هذا الموضوع، هم يسمونه سبورت واشنج، أو يعني نوع من التسويق اللي تسويق غير مباشر لمشروع أكبر. اللي هو تسويق للدولة أو لأشخاص. فهل إحنا نشوف هذا شيء جيد ولا شيء زين؟ أنا بالنسبة لي أشوف أوكي، ليش ما دولة تشتري نادي وعن طريق النادي هي قاعد تفيد خلينا نقول الدوري، ونفس الوقت أنا أفيد نفسي يعني. صحيح. وأعدل صورتي سواء أبي أنا أخذها بطريقة تسويقية أو غيرها. إيش رأيك بالموضوع أنت هذا؟
طبعا يعني شراء الأندية الرياضية قد لا يكون مربح من الناحية المالية، بمعنى أن إحنا مثلا نشوف السنة اللي قبل كورونا إيرادات عالية للأندية المعروفة الأوروبية، برشلونة ريال قد تناهز يعني مليار دولار. صح. لكن العائد على الربح 3% 4%، فبالتالي يعني استثمار ممكن تحصل مثل استثمارات وايد في أكثر من قطاع، صحة، طرق، بنية تحتية. فايدة من الأندية الأوروبية هي فعلا فيما يتعلق بتسويق هذه الدولة أمام العالم. مثلا نشوف مثلا أن أرسنال طيران الإمارات.
صح.
عدل. صح. ومثلا أبوظبي عندهم السيتي، وقطر عندهم باريس سان جيرمان، والحين السعودية تملكه نادي نيوكاسل.
صح. 80%
80% مع شركاء أجانب. هذه نافذة تسويقية. ليش نافذة تسويقية؟ لأن شعبية هذه الأندية على كل الكرة الأرضية. تحصل لك في الصين وفي الولايات المتحدة وفي أفريقيا من يشجع هذه الأندية.
صح.
الأوروبية العملاقة. فبالتالي أنت قاعد تتكلم عن يعني شعبية لا متناهية، لا تتيحها أي منصة أخرى.
صح.
يمكن بس الأفلام اللي تتيح منصة دعائية لأي شركة أو دولة مثل الرياضة. لكن أيضا ممكن يفتح لك بيبان بعد هذا الاستثمار.
شون؟
يعني ممكن يفتح لك موضوع مثلا حقوق الإنسان وتصير ردة الفعل عكسية، أو حقوق العمالة. طبعا أنا أتمنى أن تعالج هذه الأمور بدون ما أحد يعني يفتح علينا الباب، لكن أنا أقول أنها هي من الجانب السلبي.
بس في أشياء هم يطلبونها ما تتماشى مع ثقافتنا. فيعني هل إحنا ما نستثمر يعني مثلا حقوق
أي مفهوم
أي
أي أوكي
هل إحنا يعني
لا بالعكس استثمر. إيه؟ وخلنا نقول لما انت
ايش نسوي هنا في الحالة؟
إيه؟
انا
غلطان.
ايش نسوي؟
لا انت تروح تستثمر. انا افهم انهم مثلا ممكن يمارسون عليك في ضغوط المثليين مثلا وانت ترد عليهم بان هذه ثقافتنا وديننا وتحصل يعني من يتفهم وجهة نظرك.
صح.
لكن لما يكلمونك عن حقوق الانسان او حقوق العمالة،
صح،
ايش بتقول لهم؟ ما يصير يعني، ما عندك رد، او ان شكلك يطلع مو زين قدام العالم.
في طور التطور. أيه؟ هذه مفروض
المفروض
يكون
بس الناس ما يبون قبل لا يكلمونا الغرب. احنا المفروض اللي
بس هل احنا نبادر، لان احنا قاعد نطور. احنا مو دول متطوره وعندها يعني اقتصاد منتج وما الى ذلك يعني. فاحنا حتى مؤسساتنا
بسيطه
يعني، حتى مو ناضجه 100%. فيعني المفروض يكون الرد، انا اسف قاطعك ابو حسين، انا اعتقد المفروض يكون الرد، انا وانت تصلح لي، انه يكون رد صريح. احنا في طور التطوير، لازم تعطونا مساحتنا، وما تضغطوا علينا بهذا الشكل يعني. ولا ايش رايك؟
يعني طور التطوير يحتاج الى انك فعلا تري الاخرين انك فعلا قاعد تتطور وماشي بهالطريق. هذا من جانب. من جانب اخر، قد انا وياك نقول شيء هم ما يفهمونه يعني. هم في النهايه لهم معاييرهم ولهم صح. ضوابطهم. ولكن نرجع لموضوع الأندية الرياضية. الأندية الرياضية منصات دعائية للسياحة ولخطوط الطيران. من يدري باتشر ممكن تشوف نيوكاسل عليه شعار نيوم صح. السعودية ودعاية وتنشر في العالم كله. فهي منصات. وأتمنى
هذا النوع تسوقهم ما عندهم مشكلة فيه. وهم عندهم مشكلة في أن يكون وحتى في إنكار يعني ما ممكن حتى لما سألوا الصندوق اللي استثمر الصندوق السعودي اللي استثمر في نيوكاسل قالوا لا هذا استثمار. يعني كان الرد أن إحنا ترى ما لنا شغل هذا استثمار
صحيح.
لكن نفس الوقت هل هو فعلا استثمار؟ هذا السؤال.
الحين إحنا ندخل في المشكلة اللي كانت موجودة سنة 2008 قبل الأزمة المالية العالمية. كان هناك ضغط غربي من الولايات المتحدة وأوروبا على الصناديق السيادية الخليجية. يتهمون الصناديق السيادية الخليجية بأنها صناديق غير شفافة، تضع معايير سياسية في استثماراتها، بمعنى أن مثلا أنت والله تروح تشتري يا الصندوق الفلاني الخليجي حصة في شركة نفطية مثلا، لأن هذه الشركة رئيسها هو كان وزير خارجية سابق في دولة معينة أو لنفوذ في حكومة معينة. فهذه مسألة لازم تندار ودائما تندار وراح تندار. وأصلا أحد يعني الأفكار اللي يطرحونها الحزب الجمهوري دائما على شفافية الصناديق السيادية الخليجية، لأن شافوا أنه في دخول قوي في الاستثمارات خصوصا من دول الخليج الغنية، السعودية، الكويت، قطر، الإمارات، فيحاولون أنه مثلا يضايقوننا أو أنه يعني يضعون بعض المعايير الخاصة فيهم يطبقونها علينا. لكن في النهاية هذا نقاش موجود صح. وانت تقدر مهما كانت الاتهامات إذا ماشي بالطريق القانوني السليم، وأتوقع أن الكل ماشي بالطريق القانوني صح. السليم، أعتقد أنه ممكن تتجاوزها. يعني ما
هذا اللي حاصل أتوقع بنيوكاسل. أنا أشجع نيوكاسل بحسين شي شوي مهتم بالموضوع
إيه. الحين المشكلة احتمال ينزل درجة ثانية وهذا راح يزيد العبء على تطويره، لأن صح. أنت قبل 10 سنوات 15 سنة تقدر تشتري أي نادي وتضخ فيه المليارات
صح.
ثم تسوي فيه مثل ما تبي. الحين لا، في قواعد اللعب النظيف والمصروفات والإيرادات
صح.
وتكون هناك نوع من الموازنة
صح.
في هذه العملية. فأعتقد أنه يعني حتى هبوط نيوكاسل قد يؤدي إلى يعني عرقلة اتجاهات تطويره. اللي همني في موضوع الأندية الخليجية والإنفاق الرياضي أن ينعكس هذا المشروع ولو في فترة لاحقة على تطوير أبناء المنطقة.
شون؟
أن يطور الرياضة عندنا، طور آليات الإدارة الرياضية، وأن تتطور مستويات اللاعبين، وأن تفتح معاهد ما بيننا وما بين هذه الأندية.
قطر قاعد يسوي كذي
بحيث أن الحين حتى قطر ويك الحين عليها.
آسف
زي لا 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 لك ذكرني رحم الله والديك. بالعكس بس أقصد أنه أن يكون الاستثمار إن لم يحقق عوائد مالية يحقق عوائد الاستثمار البشري. نعم أنا بسوق الطيران وبسوق المدن السياحية وبسوق المنتجات اللي أقدمها للعالم، لكن أيضا يجب أن أستفيد في تطوير الجانب البشري. إداريين يستفيدون من تجربة الأندية الأوروبية ويتعلمون ما يناسبهم منها، المدربين كذلك، الشباب الصغار حاول أن أنميهم وأنمي قدراتهم. لكن للأسف يعني أنا تكلمت عن قطر، يعني أنا
أسباير اسمها
أسباير، لكن أنا أتكلم عن ما بعد يعني قطر انفقت على كأس العالم 2020 حوالي 200 مليار دولار.
صح
200 مليار دولار، يعني كل كؤوس العالم الماضية ما كان في روسيا، في جنوب أفريقيا، شنو قبلها بعد؟ وألمانيا،
البرازيل. شوف في روسيا 11.8 مليار، البرازيل 15 مليار. هذا اللي أذكره.
قطر
200، بس هم قالوا قطر عشان نكون شوي عادلين قالوا إن جزء كبير منه في تأسيس الدولة نفسها ولا تأسيس صحيح. البنية التحتية للدولة نفسها أصلا صحيح. ما كانت موجودة يعني.
وهذا أمر مشروع، ولكن أبي أتكلم عن أمور أخرى يعني في هذا الإطار. إذا أنت اليوم تقول بالمئتين مليار سويت دولة جديدة، شنو انعكس ذلك على الاقتصاد؟ نشوف بيانات الاقتصاد، ميزانية قطر 2020 اعتماد 80% على الغاز. وين التنوع الاقتصادي اللي العائد على 200 مليار؟ 200 مليار دفعتها على البنية التحتية وعلى تأسيس قطر الجديدة، يجب أن يكون لها انعكاس على ميزانيتك. على
مو للحين ما خلص المشروع يعتبر، ولا يعتبر مفروض يكون في نتائج
أولية؟ مفروض يكون في نتائج، يعني قل الاعتماد على الغاز. بالعكس، من خطة قطر زيادة الاعتماد على الغاز حتى 2027.
زيادة الاعتماد على الغاز؟
زيادة الاعتماد والاستثمار في الغاز
إلى 2027؟
إلى عام 2027 عندهم مشروع.
يعني شنو الفكرة هذه يعني؟
لأن ما يبون يتوسعون في صادرات الغاز.
أيوه.
عشان تغطي مصروفاتهم. هذا من جانب. من جانب آخر، أنت قاعد تتكلم عن الميزانية القطرية، يعني حوالي 50 أو 55% من مصروفاتها رواتب. فأنت قاعد تتكلم عن أمور مشابهة لاختلالات الكويت اللي ما أنفقت 200 مليار ولا سوت كأس عالم ولا سوت يعني أمور ضخمة مثل اللي سوتها قطر. أنت قاعد تتكلم عن قطر تحولت إلى عاصمة للمناسبات. تبي الأمريكان وطالبان تلقاهم قطر، تبي كأس العالم تلقاه بقطر، تبي مؤتمرات اقتصادية واجتماعية وفكرية لا تتوقف قطر فيها، وهذا شيء زين.
صح.
لكن اللي مو زين عدم انعكاسه. يعني
هل تو الناس ابو حسين؟
لا مو تو.
الحين في طفي ان لما تيجي تستثمر بمشروع يقول لك انت في الفتره الاوليه هذا كله استثمار. يعني مثلا روسيا هم صدق انفقوا 11.8، لكن يقولون ولا بوتين يقول راح في 10 سنين راح يرد لنا 30 مليار. فهذا انا ما اكلمك عن كاسا، ما اكلمك مشروع الدوله الجديده. مو انت تستثمر في البدايه بعدين ترد لك العوائد عقب فتره؟
هو المشكله مو بالعوائد الماليه، مشكلتنا ان الاستثمار البشري ضعيف في المنطقه.
فهمت.
يعني انا بالعكس يعني افرح لاخواننا بقطر اي شيء يسوونه، لكن احزن انك دافع 200 مليار دولار على كاس العالم ومستضيف كاس العالم ومنتخبك مجنسين. طبعا مجنسين مو مثل ما فرنسا تجنس، هذول مجنسين موجودين عايشين في فرنسا، وبعد المنتخب هم راح يظل فرنسي مثل زين الدين زيدان وغيرهم. لكن انت قاعد تجنس اشخاص ما لهم علاقه بثقافه مجتمعك، بعد ما يخلص من اللعب راح يتركك. فوين العائد الاستثماري البشري؟
مو نقل الخبرات هذا؟
لا، انت هني قاعد ترسل رساله سيئه للاطفال والناشئه في ان انت قاعد تتكلم ان انا بفلوسي اجيب وبفلوسي امشي. بينما تجربة الكويت مثلا في سنوات سابقة، أحمد الطرابلسي ما هو مجنس،
صح،
لكن كل الكويت تدري أن أحمد الطرابلسي كويتي وموجود بالكويت وعايش بالكويت وضابط بالجيش.
صح.
ومتقاعد، وفي المناسبات المهمة اللي يحضرها. صح. كبار القياديين في الدولة هو القارئ. صح. للقرآن الكريم. فأنت قاعد تتكلم عن نموذج مو ضد التجنيس، أنا بالعكس أنا مع استقطاب الخبرات على أوسع مستوى، لكن ضد أنه يكون بديل للمواطن. أنا ما بيطور المواطن اللي عندي ويجيب واحد بديله كريستيان وبيدرو و هم اللي يحلون مكان أبناء الوطن. هني أنا قاعد أقدم قيمة سيئة للناس. لأنه أنا شنو قيمة الرياضي؟ ليش نقول الرياضة مفيدة للمجتمع؟ الرياضة مفيدة للمجتمع لأنها تقدم مثال للشباب.
صح.
لأن أنت ودك مثلا وانت احنا صغار ودك تصير مثل فيصل الدخيل.
صح.
أو جاسم يعقوب. واليوم مثلا في الشباب والله ما يسولفون إلا عن فهد الديحاني.
صح.
بس ما يصير يسولفون عن جونز وفيليب وأن هذيل الأمثلة، لأن هذيل يو بفلوس وراح يروحون بفلوس. أنت تبي أشخاص من نفس البيئة، من نفس الظروف، من نفس. ليش محمد صلاح شعبية عظيمة في مصر؟ لأنه هو ابن الحتة.
أيوة.
ولدهم، مو واحد جاي عابر عليهم وماشي.
هو ثورة ثقافية في الرياضة يعني. أي.
فأنا أبي أرجع مرة ثانية لفكرة أساسية، الاستثمار البشري هو الأهم من المليارات ومن يعني المشاريع الضخمة والأبراج والمنشآت اللي يعني ممكن أن تنبني بيوم وتنهدم بيوم. لكن البشر إذا أنت تقدر تستثمر فيهم، هنا أنت قاعد تتكلم عن تنمية حقيقية. وأرجع أقول الاستثمار بالبشر عشان ما نفلسف الأمور ولا نخليها يعني عايمة. لا، هي من خلال المحددات الاقتصادية الأربعة اللي تكلمت عنها ويدخل معاها التعليم أيضا.
التعليم بس احنا كنا فهمت لما جانا باحث في التعليم إبراهيم الحوطي تكلم عن إشكالية التعليم في الخليج وكان يقول ان في مشكلة. انا عبالي ان ما كان في مشكلة في على الأقل في الإمارات وقطر. اللي فهمت انه لا في مشكلة في التعليم حتى في الإمارات وقطر في موضوع ان اصلاح التعليم وكاصلاح حقيقي لسياسات التعليم. انا ما كنت اعرفها يعني. فما ادري قلت اقول لك المعلومة هذه كنت مر عليك يعني. انا ما مرت علي كانت جديدة. انزين فاليوم هم خلينا نتكلم الحين في الرياضة. تو كان في سباق فورمولا 1 في ابو ظبي وفي الرياض وفي قطر. اخر ثلاث سباقات الفورمولا 1 تو انتهى الموسم. وقاعد يصير فيهم وايد يسمونهم سبورتنج ايفنتس ولا مناسبات رياضيه قاعد تقام هنا في منطقه الخليج. وانا قاعد اشوف الاجانب وردت فعل الاجانب مستانسين على الوضع بشكل عام. هل هذا شيء جيد تشوفه شيء يعني بشكل عام؟ خليك من كاس حتى كاس عام ممكن يكون نموذج من النماذج لكن كل في وايد دورات رياضيه اليوم قاعد تقام في دول الخليج يعني.
الحين المناسبه لما تصير كلنا راح نستانس ونصفق وحلوه. لكن تفكر فيما بعد المناسبة وهذا أمر يعني المسؤولين عن الملف. الجمهور راح يستانس أكيد ولا راح يفكر باللي بعدها
صح.
لكن أنت كقائم على النشاط الرياضي أو قائم على إدارة البلد لازم يكون عندك عائد لما حدث. يعني أنا لما والله بطولة تنس وبطولة فورميلا وبطولة بولينج وغيرها من الرياضات اللي أنا جبت أعظم الرياضات اليوم والبطولات نفذتها في البلد ممتاز. أنا ويني منها؟ صح. هل شاركت وفزت؟ هل أنا ترتيبي من ضمن المنتخبات يعني الأساسية؟ لذلك أنا برجع أنت توديني على الرياضة وأنا بردك على الاقتصاد مرة ثانية. أنا أعتقد فيما يتعلق بالرياضة كمثال في الكويت مثال لأوجه أخرى ممكن إسقاطها في الرياضات. أنا أعتقد أن الجيل اللي إحنا كنا معاصرينه الجيل الرياضيين الأوليين المخلصين المخلد الفارس الحمد الملة هذا جيل يعني الله يرحمهم لكن ما رح يكررون وإن تكرروا ما راح يقدرون يسوون اللي سووه في ذاك الوقت لأن الرياضة تحولت من هواية وإخلاص وحب للفنيلة والمنتخب والنادي صح. إلى صناعة صناعة واستثمار. شفت أنت اللي الكلام اللي دار في السوبر ليج قبل 6-7 أشهر
صح.
شلون المليارات والجماهير تصارعوا هذي اللي يبون فلوس وهذه اللي يبون الشعبية والانتشار والجماهيرية وصار صدام ما بينهم. أنت اليوم قاعد تتكلم عن صناعة مفقودة. أنا كدولة لازم أعيد النظر مو بس في الرياضة. أنا كدولة أتكلم في خططي عن الخصخصة خصخصة التعليم والصحة والقطاعات النفطية والخدمات الأساسية وأنا ما عندي مثال صغير أقدمه للمجتمع في الخصخصة مثال ناجح. يعني أنا لا خصصت بريد
أجلتي يقول لك
هذه شركة. أنا أكلمك عن قطاع
قطاع أوكي.
حتى أجلتي يمكن لو نتكلم فيها ونتكلم مع عملائها وزباينها يمكن يكون عندهم ملاحظات أو كذي لكن أنا قاعد أكلمك عن قطاعات بريد رياضة أمور بسيطة يعني من الأنشطة اللي خلنا نقول العادية اليومية اللي ما تضر أحد. أنت خصصت الرياضة ما في ناس راح يفقدون وظائفهم لكن لو تخصص التعليم عشرات الآلاف راح تحطهم في مخاطر وأكيد راح يعترضون وأكيد راح يتظاهرون وأكيد راح يقلبون الدنيا يعني ما راح يسكتون لأن أنت ما قدمت لهم نموذج زين للخصخصة. هذه الأندية في أسوأ أحوال الإدارة في الكويت لا تحقق نتائج لا تشارك مشاركات خارجية
صح.
مستويات التدريب ومن يعلم في الشأن الرياضي يقول لنا عن بلاوي لعبات متوقفة من سنوات ما حد يدري عنها. أنا اليوم كدولة إذا بخصصها لازم أتحول إلى جهة ناظمة جهة عليا. شلون رقابة البنوك البنك المركزي على البنوك تصير هيئة العامة للشباب الرياضة أو هيئة العامة للرياضة ناظمة للأندية. تعال أنت إيراداتك من الأنشطة غير الرياضية ما تتجاوز 30%.
صح.
يكون عندك 8 لعبات، يكون عندك فئات سنية، يكون عندك ويكون عندك ويكون عندك، عشان أضمن أن هذه المؤسسة لا تتحول إلى مجمع تجاري يأخذ والله القادسية أو يقلبها مول أو العربي أو
صح.
في ففي إدارة هم ما يبون يسوون كذي.
الحين بس نقطة الأندية الرياضية، وعفوا الأندية الرياضية اللي تم الاستثمار فيها. أنت في نهاية المقال كتبت أن الكويت، الحين تكلمت عن السعودية استثمرت، تكلمت عن الإمارات، تكلمت عن قطر، حتى تكلمت على المستوى الفردي، وحتى تكلمت عن سيد فواز الحساوي. بس بعدين ذكرت، قلت السؤال الحقيقي اللي المفروض نسأله اليوم هي قدرة دولة الكويت على صنع المبادرة. هل اليوم احنا عندنا، أنا ذكرتني الحين بالكلام اللي قاعد تقوله، هل احنا عندنا اليوم القدرة أن نصنع مبادرة سواء كانت خصخصة سواء كانت مشروع كبير؟ هذا اللي اليوم نتساءل عنه يعني أبو حسين.
يعني بغض النظر عن الرياضة، اي نعم احنا فقدنا القدرة على المبادرة. مو بس القدرة على المبادرة، الأسوأ أن احنا لم نعد نتمكن أن نقدم الخدمات اللي كانت متاحة قبل 20 أو 30 سنة. كان هناك خدمات سهلة، التعليم والإسكان، خل عنك الصحة، الصحة يعني هم بعد تم العبث فيها، التعليم والإسكان، الخدمات السهلة اللي كانت موجودة عندما كان ميزانية الكويت لا تتجاوز 3 مليارات. كل كويتي ترى في سنة 2000 كان بإمكانك أسرة يحط راتبه وراتب زوجته ومع قرض بسيط ويشتري له أرض ويبني ويسكن.
صح.
لكن اليوم مستحيل. مع تضاعف الرواتب تحط راتبك وراتب زوجتك وتأخذ قرض، تلقى له الحين قدامك 200 ألف 300 ألف عشان أنت تقدر
تسكن
تشتري وتعيش مديون 15 سنة يعني في أحلك الظروف. لذلك أنا قاعد أتكلم عن أو أن المستوى التعليمي أيضا، مستوى التعليم اليوم وايد الكويتيين رغم أن التعليم مجاني الحكومي يروح للمدارس الخاصة.
صح.
لذلك أنا دائما أفرق ما بين مصطلحين، الرفاهية والريعية. تبي ريعية؟ أعطيك فلوس، خذ فلوس، خذ الراتب، خذ خذ اللي تبي. لكن الرفاهية في أن أنا شلون كدولة أحول هذه الأموال إلى منافع وخلي التعليم متاح لأبنائك بشكل سلس ومن غير مشاكل ومن غير ما تدفع فلوس، وخلي الصحة متاحة للجميع بدون علاج بالخارج وخرابيط التلاعب السياسي فيها، وخلي السكن مهم والبيت ماله سعر، واهتم حتى في أمور الحياة البيئية وتابع لك مسائل التضخم. اليوم التضخم بالكويت مو بس انه يتصاعد، ليش اقول لك فقدنا القدره على المبادره؟ كل دول العالم ما عندها حديث في 2021 الا موضوع التضخم وارتفاع الاسعار وسلاسل الامداد ومصاعب الشحن ومن امور تنعكس على الاسعار النهائيه للمستهلكين. الكويت وقفت خلال 6 أشهر اصدار بيانات التضخم بدون ما اقول الاداره العامه للاحصاء ليش. أنا عرفت السبب، يعني السبب من أبسط ما تتخيل، أنه كانوا يبون يشيلون الباحثين أو الراصدين في الأسواق وافدين معاشاتهم على 100-120 دينار، نبي نحط كويتيين ما لقوا كويتيين وكانوا فتوقف البحث، تخيل. المهم وقفت بيانات التضخم لمدة 6 أشهر، فأنت ما تدري اليوم شنو الغالي وشنو الرخيص كمستهلك، ولا الدولة تقدر تتخذ قرار في اتجاه معالجة التضخم لأنه ما عندها بيانات. مجلس الوزراء والاجتماع ما يقدر يسوي شيء.
شنو فكرة التضخم؟ شلون ممكن هذا يضرنا بشكل عام؟
التضخم هو مقياس لأسعار المستهلكين في قطاعات متنوعة، الغذاء، الملبوسات، النقل، الاتصالات، التكنولوجيا. أنت شنو تدفع بحياتك على أمور متعددة؟
أي.
هذا مقياس يرصد لك إياها بشكل متوسط ويعطيك نموه او ارتفاعه في شهر معين.
تمام.
وفي دول اخرى في اسابيع معينه، فهو مؤشر مهم جدا لمتخذ السياسه وللمستهلك. المستهلك انت عشان تعرف ان ايش كثر الاسعار هذه قاعد ترتفع، ان هذا الكوب كان بدينار اليوم صار بدينار و100، لأن ارتفعت أسعار القهوة في العالم والإيجارات انعكست على كذا 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 منتج نهائي. ومتخذ السياسة سواء مجلس وزراء سواء بنك الكويت المركزي ما يقدر يتخذ قرار لأنه ما عنده رقم.
أي.
آخر بيان تخيل أنت وقفت أنت من شهر 4 إلى شهر 10 بيانات المستهلكين، بعدين بشهر 1 يعني خلال الأيام هذه طلعوا لك شهر 5 و6 و7
كم يا بعض
8 ما يصير.
أي.
متى تم رصدها الحين لشهر 8 ما حد يدري. فبالتالي أنت لما تفقد القدرة على المبادرة أن دول فقيرة ودول يمكن تعاني مقارنة فيك قاعد طلع بيانات تضخم. أمس أنا قاري بيانات التضخم مال شهر نوفمبر في مصر، ارتفع التضخم بهالنسبة المعينة الولايات المتحدة أسبوعيا. أنت راجع قبل 3 أشهر أو 4 أشهر قاعد تعطي الناس البيانات المتأخرة، فهني أنت قاعد تتكلم عن تآكل الراتب للكويتي بسبب أن البيانات مو واضحة، وهني قاعد تتكلم عن الرفاهية أكثر من الريعية. شو الفائدة أنا أعطيك 2000 دينار وتدفع 700-800 دينار إيجارات
صح.
وتأخذ لك شهريا 300-400 دينار قسط للمدرسة و و و و إلى آخر شيء أنت اللي مطلوب، بينما في الرفاهية تتحول المليارات إلى منافع يمكن أنت ما تقبضها بيدك لكن تحس فيها في حياتك. وهذه أسمى يعني
إيه شنو يعني الحين الناس وايد أشياء صارت غالية حسين، حتى السيائر أو اليوم السيارة ما بيأذكر يعني سيارة معينة، بس في سيارات كانت تنباع قبل 8-9 سنين على 14-15 ألف، اليوم 25-26-27. أوكي في أزمة في موضوع ما أدري شنو هذا بالسيارة اللي في مشكلة
الرقائق
إيه فا أوكي، بس على أهم على كل شيء قاعد تزيد الأسعار. التليفونات اليوم وايد أغلى
صح.
كل شيء وايد أغلى إنزين، والناس تيجي تقول والله نفس الشيء، إحنا لما كنا قبل 40-50 سنة سعر الفلافل كانت ما أدري إيش كثر وهكذا. فهل هذا التضخم طبيعي اللي قاعد يصير ولا الدنيا غلط؟
أن الدنيا غلط هذه حقيقة في العالم كله، هذا يعني أزمة اليوم في العالم، بس إحنا عندنا مشكلة الغلاء حتى من قبل لا الدنيا تغلى. إحنا عندنا مشاكل تتعلق بالاحتكارات ترى في الكويت.
شنو قصدك؟
احتكارات الأراضي. الحين أنا بعطيك مثال، كنت موجود في الندوة يمكن
كنت موجود صح قبل أسبوعين كان عندك ندوة.
أنا بعطيك مثال في أن شخص معين أخذ قطعة أرض من الدولة 1,000,000 متر مربع خلينا نقول خذها في شيخ صناعية ألخ أي منطقة صناعية أخرى، قسمها إلى 10 قسائم وأجرها، هو يدفع للدولة بالسنة 3,000 دينار، قسمها أجرها لطرف آخر 10 أطراف
يدفع للدولة بالسنة 3,000 دينار على
1,000,000 متر مربع مثلا.
زين انت قلتها كذي كنا عادي
يعني. وهذا ترى هذا فعلا أسعار عوائد أملاك الدولة لا تذكر، لكن أنا بقول لك أنا شو هذا أجر 100,000 مثلا العشر قسائم اللي سواها، القسيمة الواحدة أجرها يمكن 300,000 دينار قسيمة الواحدة فيحقق ربح. يقوم هذا بعشر قسائم يأجر إيه أوكي، يقوم هذا بعشر قسائم يأجر ويأجر إلى واحد إلى واحد إلى واحد، آخر شيء أنت رحت تسوي لك محل شون بأربعة بأربعة تدفع عليه 2,000 دينار بالشهر. البضاعة اللي أنت تبيعها للناس هذه تدفع يعني حاط سعرك شامل سلسلة عقود الباطن اللي تم دفعها، لأن أنت دافعها بشكل أو بآخر
صح.
وأنا كمستهلك راح أشتريها منك بشنو؟
بسعر غالي
أتحمل السعر إيه؟ بينما لو أن الدولة تقوم بدورها مثلا الهيئة العامة للصناعة وتقول أن أنا أتعامل فقط مع المشغل للنشاط نفسه،
ممتاز،
أتعامل مع فيصل أي. عنده محل تليفونات، فيصل كان يدفع 2,000 دينار بالشهر لأربعة بأربعة
صح،
أقول لفيصل لا ادفع لي 500 دينار بالشهر
تنزل
لا.
الأسعار
يعني طبعاً
مو الحين صار الأسعار هذه الأسعار المتعارف عليها
لأن في خلل في سلاسل عقود الباطن.
فهل ممكن تنزل الأسعار؟
جداً
صج؟
طبعاً لو أن الدولة تبادر إلى
صار عرف يقول لك الحين مثلاً اليوم الأسعار بهالشكل، بس أقصد ممكن حتى الدولة تنظم قصدك
طبعاً أنت؟ لأن ملكها أي. هي صاحبة الملك
تقول لك ما تطوف المتر سعر المتر ما يطوف هالشكل وانت ربحان تضمن الكل
والدولة يرفع لها يرجع لها عائد إذا تعاملت بشكل مباشر مع المشغل
فالكل مستفيد
إلا ربع سلاسل
اللي عقود الباطل
اللي يعني قاعد يحققون أرباح طفيلية خلينا نقول أو أنشطة طفيلية فهني العائد للدولة راح يرتفع وانت وغيرك آلاف الشباب راح يلقون فرصة فإنهم يتركون العمل الحكومي ويتجهون إلى أنشطتهم واستثماراتهم الخاصة دام أن الأسعار معقولة والمستهلك يدفع سعر خالي من هذه المنافع الوسيطة اللي زادت الأسعار ما حد يتابع هالأمور هذه ولا حد يهتم فيها يهتمون يعني في أنه قط دائما اللعب على المواطن وهذه واحدة من المشاكل الأساسية ترى في الكويت والخليج دائما يحملون المجتمع مسؤولية الخفاق الاقتصادي
تو صارت بعد شخص ثاني يتكلم بعد عساك على القوة أبو حسين
حبيبي
احنا بس باقي موضوع اكسبو ودي انا ادش في موضوع اكسبو حاولت ادور انا بحوث في موضوع اكسبو ابي افهم شنو العوائد اللي ممكن تصير عن طريق اكسبو لانه هو بالنهاية مشروع لكن مو رياضي لكن مشروع عالمي هل تشوف أنت مشروع جيد؟ لأن في ناس تقول لك مثلا مشروع كأس العالم هل في تساؤل من الاقتصاديين؟ في اقتصاديين يقول مشروع كأس العالم أصلا غير مربح أكسبو هل عليه هذه علامة استفهام؟
يعني أكسبو مماثل لموضوع كأس العالم في قطر أيضا ما دفع على أكسبو يعادل أضعاف ما دفع على مثلا أكسبو ميلان 2015 وهو أمر مرتبط بالابتكارات وانت ايش كثر تقدم الابتكارات للعالم ما عندي فكرة ايش كثر تم تقديم ابتكارات في اكسبو يمكن بعد ما ينتهي
نسمع شنو قصدك يعني تقديم ابتكارات يعني
خدمات اختراعات
الدولة نفسها ولا من الدول
لا من الدول يعني انت شنو ممكن تقدمه للعالم والعالم يقدم لك انظمة مثلا اتصالات انظمة شبكات كمبيوتر طريقة ما يعرف بمثلا إدارة المخزون وهالأفكار هذه الجديدة في مختلف الأفكار أنا يعني بس بقول شغلة يعني أنا ما أحب أستعجل يعني أنا ما أقدر أقول أن هذه المشاريع اللي موجودة في دول الخليج مدن الأحلام المشاريع الكبرى ما أقدر أستعجل وأقول أن هي مشاريع ناجحة ومن الظلم أيضا أن أوصفها بالفاشلة يعني الواحد يحاول قدر الإمكان أن يأخذ البيانات الآنية والوقتية كي يبني عليها معلومات أو آراء واضحة للأسف موضوع البيانات ما هي دقيقة وايد في دول الخليج وما حد يحب يطلع العيوب اللي عنده ترى وأنا أذكر واحدة من الدول الخليجية كان عندهم قانون بالسجن 15 سنة لمن ينشر معلومات اقتصادية غير دقيقة وتعال عرف عاد الدقيقة والغير دقيقة
فلا تنشر أحسن
فأحسن لك أنك ما تنشر
أي.
لذلك أخبار هذه الدولة السلبية تقريبا انقطعت خلال السنوات الماضية لأن ما حد كان يبي يغامر لا صحافة أجنبية ولا صحافة عربية
ما ينلامون
أي.
عساك القوة أبو حسين
الله يسلمك
مشكور أنا وايد استفدت اليوم
وايد أنا قرقت وايد
صدق
لا والله أنا ما أحب أقرق شيء
بالعكس خوش شيء
الله يخليك
كل شيء تمام
كل شيء ها
كل شيء تمام
يلا زين شوي
الله يسلمك توصينا بشيء
سلامة عمرك
الله يسلمك مشكور
نشيل هذه الله راسي رحم الله عليكم
الله يسلمك